بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصد المساء يصحبكم فيه خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الجيش الإيراني يؤكد أن إيران شكلت نموذجا فعالا للدفاع الإقليمي. تحركات عسكرية أمريكية مشبوهة في مناطق متفرقة من العراق. ومقتل مستوطنين صهيونيين بعملية إطلاق نار جنوبية نابلس بالضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد القائد العام للجيش الإيراني أن إيران شكلت نموذجا فعالا للدفاع الإقليمي وعززت من قدرات ردعها بوجه الأعداء بفضل دماء شهداء محور المقاومة. وأشار اللواء عبد الرحيم موسوي إلى بروز 4 مراكز تهديد ضد الجمهورية الإسلامية خلال العقود 4 الماضية، وهي أمريكا والكيان الصهيوني وبعض أنظمة المنطقة والجماعات الإرهابية. وقال في ظل حنكة وتدبير قيادة الثورة وجهها وتضحيات القوات المسلحة ودعم الشعب، باتت بؤر التهديدات تلك اليوم أضعف بكثير مقارنة بالعقود الماضية. واعتبر موسوي لجوء العدو للحروب السبرانية والمعلوماتية والأمنية والاقتصادية والتحريض على الاضطرابات دليلا على يأسه وإحباطه وتخبطه. أعرب قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية عن إيمانه العميق بأن الكيان الصهيوني على وشك الانهيار. وأشار العميد إسماعيل قاني لشداد عود محور المقاومة، مستشهدا بنجاح حزب الله في استعادة حق لبنان في الغاز من الكيان الصهيوني المحتل. وتطرق العميد قاني للظروف الصعبة التي يعيشها هذا الكيان في الداخل والخارج، فيما يتصاعد العمل الفلسطيني المقاوم في الضفة الغربية ليصل أحيانا إلى 30 هجوما يوميا. أكد القائد العام لحرس الثورة أن قيادة الثورة الإسلامية وضعت أمريكا في مأزق استراتيجي. وقال لواء حسين سلامي أن الإدارة الواعية للقيادة وتوجيهها الذكي عبرت بإيران الإسلامية من الحظر والتهديد والضغوط الاقتصادية والفتن المتنوعة والحروب النفسية إلى بر الأمان. ورأى سلامي أن أمام أمريكا طريق مسدود في مواجهة إيران، وهي تدرك أنها ستواجه الفشل والهزيمة سواء من خلال الحظر أو بدونه. وأشار اللواء سلامي إلى أن إيران تخوض اليوم حربا شاملة مع العدو على كافة الصعد، لكن أبنائها المفعمين بالقوة والرجولة والإيمان لا يأبهون لضراوة هذه الحرب. أكد قائد القوة البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران أن هذه القوة واجهت التهديدات الإرهابية بكل اقتدار في شمال غرب البلاد وجنوب شرقها، حيث نفذت عمليات ربيع بعشرات الصواريخ والمسيرات ضد مواقع الزمر المناوئة للثورة الإسلامية بشمال العراق. وأوضح العميد باكبور في عمليات ربيع كان هدفنا إرغام الزمر الإرهابية على إلقاء السلاح أو العودة إلى معسكراتها، مؤكدا أن هذه العمليات دقيقة وتم تنفيذها ب70 صاروخا وعشرات المسيرات، وكانت نتيجتها توجيه ضربة قوية إلى بنية هذه الزمر في شمال العراق. أكد وزير الخارجية الإيراني أن إعادة قراءة الانقلاب الأمريكي البريطاني الذي أطاح بحكومة مصدق في إيران عام 53 من القرن الماضي تبين أن تعامل الاستعمار قديمه وحديثه تجاه الحركات الوطنية الاستقلالية للشعوب يتبع التغلغل والانقلاب والحظر الاقتصادي والحرب الصلبة والناعمة. وفي تغريدة له على منصة إكس لفت عبد اللهيان إلى أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وقمع الحركات التحررية والتخطيط للانقلابات تمثل أسس السياسات الأمريكية والبريطانية. اعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية جميع المتورطين في الاعتداء على مرقد السيد أحمد بن الإمام بن موسى الكاظم عليه السلام بمدينة شيراز جنوبية البلاد. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن هذا الاعتداء تم التخطيط له في إحدى دول المنطقة، وقد تم التنسيق مع سلطات هذه الدولة لزيارتها ومناقشة الموضوع معها. يشار إلى أن الإرهابي الذي نفذ هذه العملية الإجرامية كان قد ارتبط بأحد قياديي داعش في تركيا قبل أن يذهب إلى هناك للانتماء رسميا لهذا التنظيم الإرهابي، ثم التوجه لأفغانستان لتمضية دورة تدريبية من 3 أشهر قبل الدخول لإيران. تحدثت أنباء عن وجود تحركات عسكرية أمريكية على الحدود العراقية السورية، وخلال الأيام الماضية استخدمت القوات الأمريكية من الجانب العراقي تعزيزات عسكرية ضمت آليات وجنود الحدود السورية، كما أجرت تدريبات عسكرية شاركت بها الطائرات الحربية في قاعدة كونيكو بريف دير الزور الشمالي. ونفى الجيش الأمريكي وجود تحركات عسكرية لقواته في العراق بشن عملية عسكرية على الحدود السورية العراقية. بدوره قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام القوات المسلحة العراقية أن التحركات الأمريكية في العراق لا أثر لها سوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وحول القلق في الأوساط العراقية إزاء التحركات العسكرية القوات الأمريكية. نستمع هذا التقرير.
تحركات مشبوهة وعودة انتشار أمريكي على الحدود يرسم مثلثا قاعدته في العراق ورأسه المدبب في سوريا، ظهر مؤخرا فيما يشبه إعادة تموضع للقوات الأمريكية في مختلف المناطق العراقية. التحركات المريبة لأرتال كبيرة من الآليات العسكرية الأمريكية رصدت في بغداد والبصرة والموصل وأربيل وصلاح الدين والأنبار والحدود العراقية السورية، علاوة على القواعد العسكرية داخل العراق.
شهدت أرتال القوات الأمريكية في مختلف المحافظات العراقية بدءا من البصرة وصلاح الدين وشمالا باتجاه أربيل وغربا باتجاه الأنبار. هذه التحركات الأمريكية أثارت قلقا في الأوساط السياسية العراقية والقوى السياسية العراقية وأيضا البرلمانيين العراقيين. كانت هناك ردود فعل على هذه التحركات، إبداء قلق ورفض لأي تحركات أمريكية قد تؤدي إلى زعزعة الأمن في العراق وفي سوريا وفي المنطقة بشكل عام.
التحالف الأمريكي برر هذه التحركات بأنها تأتي في إطار استبدال روتيني للقوات، ونفى الجيش الأمريكي ما تداولته وسائل إعلام ومواقع التواصل حول وجود تحركات عسكرية لقواته في العراق هدفها تعزيز القوات الأمريكية لشن عملية عسكرية على الحدود السورية العراقية وسط صمت حكومي مطبق ومطالبات شعبية تستدعي من وزارة الدفاع والحكومة العراقية إصدار بيان رسمي حول هذه التحركات يوضح بشكل صريح وشفاف ويجيب عن التساؤلات المطروحة، خصوصا وأن تحرك الأرتال العسكرية يأتي بعكس الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعت بين بغداد وواشنطن والتي تقضي بأن تكون مهمة القوات الأجنبية الاستشارة والتدريب فقط. وجاءت هذه التحركات أيضا عقب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد فيها انتفاء الحاجة للقوات القتالية الأجنبية في العراق. وبالرغم من وجود قرار برلماني بخروج القوات الأجنبية من البلاد، إلا أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن يواصل تعزيز تواجده واستخدام المزيد من المدرعات والعربات الثقيلة إلى داخل قواعده المنتشرة في غرب وشمال العراق. وفي سياق ردود الفعل، وصف نواب وسياسيون عراقيون التحركات الأمريكية الأخيرة بالفارغة، وهدفها إظهار السيطرة الزائفة لواشنطن مع فقدان قوة الولايات المتحدة جميع أوراقها في المنطقة.
هاجم شاب فلسطيني بمسدسه مستوطنين قرب حاجز حوارة جنوبية نابلس بالضفة الغربية وأرداهما قتيلين. وسائل الإعلام العبرية التي وصفت العملية بالدقيقة قالت أن الشاب أطلق النار بشكل مباشر وقتل الاثنين وغادر المكان مترجلا. هذا وقد باركت الفصائل الفلسطينية العملية، حيث قال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع أنها نتاج وعد المقاومة بالدفاع عن شعبها والرد على جرائم الاحتلال وحماية الأقصى. بدورها اعتبرت الجهاد الإسلامي العملية ردا طبيعيا ومشروعا على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والتزاما بعهد المقاومة في الانتقام لدماء الشهداء. من جانبها قالت الجبهة الديمقراطية أن العدوان والإرهاب الصهيوني لا يقابل إلا بتصعيد المقاومة بكل أشكالها. من جهة أخرى حدثت عملية فدائية جديدة بالقرب من حاجز في بلدة حوارة جنوب نابلس، قام بها فلسطيني بإطلاق النار من سيارته من مسافة قريبة بدقة عالية أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين قيل أنهما رجل وابنه. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
عمليات فدائية جديدة بالقرب من حاجز في بلدة حوارة جنوب نابلس، قام بها فلسطيني بإطلاق النار من سيارته من مسافة قريبة بدقة عالية، أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين قيل إنهما رجل وابنه. الجيش الإسرائيلي قال إن المنفذ تمكن من الانسحاب من مكان العملية، فيما نقل موقع وال العبري عن مسؤول أمني في الاحتلال إن إطلاق النار كان دقيقا جدا وإن المنفذ أطلق النار وهو في سيارته المسرعة. بينما قالت صحيفة معاريف إن منفذ عملية حوارة وصل موقع الإطلاق مشيا على الأقدام وأطلق النار باتجاه شخصين من مسافة قصيرة. وإثر العملية قامت قوات إسرائيلية كبيرة من جيش الاحتلال بإغلاق المنطقة التي تمت فيها العملية ونشرت حواجز وتعزيزات عسكرية في بلدات وقرى جنوب نابلس بحثا عن المنفذ. كما قام قوات الاحتلال باعتقال لؤي الحلبي صاحب مغسلة السيارات التي وقعت فيها عملية حوارة جنوب نابلس ونشرت حواجز في المنطقة، بينما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن وزير الحرب ترأس اجتماع لتقييم الوضع الأمني مع كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية. الفصائل الفلسطينية باركت العملية وأكدت أن العدوان والإرهاب الإسرائيلي لا يقابل إلا بتصعيد المقاومة بكل أشكالها، حيث أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالعملية ودقة تنفيذها وسرعة انسحاب المنفذ من المكان. حماس بدورها باركت العملية في بيان، وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسمها إن العملية نتاج وعد المقاومة الثابت والمستمر للدفاع عن الشعب ورد على جرائم الاحتلال وحماية المسجد الأقصى من خطر التقسيم والتهويد، مؤكدا أن ضربات المقاومة ستظل متواصلة وممتدة لتطال جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه وإفشال مخطط حكومته الفاشية ببناء الهيكل الموهوم على أنقاض المسجد الأقصى. فيما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن العدو الصهيوني سيدفع ثمن أي حماقة يرتكبها وأن المقاومة مستعدة بشكل كامل للتصدي إلى العدو وصفوفها موحدة، وأن رسالتها للحكومة الإسرائيلية أن سن القوانين والتهديدات لن يغير معادلات المقاومة.
تتابعون حصاد المساء وفيه بعد قليل. وفد مجموعة إكواس يصل النيجر للقاء قيادة المجلس العسكري الانتقالي لحل أزمة السلطة السلمية. مسيرات الجيش السوداني تستهدف مواقع الدعم السريع في الخرطوم، واليونيسيف تحذر من مجاعة الأطفال. ومعتقلو البحرين يواصلون أضرابهم المفتوحة عن الطعام، تظاهرات احتجاجية في مختلف مناطق البلاد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وصل وفد مجموعة إكواس اليوم للنيجر للقاء قيادة المجلس العسكري الانتقالي في محاولة لحل أزمة السلطة السلمية. ولم يدي الوفد الذي يضم رئيس نيجيريا السابق عبد السلام بوبكر وأمير سوكوتو بأي تصريح لدى وصوله نيامي. مفوض الشؤون السياسية في إكواس عبد الفتاح موسى الذي أعلن اليوم ضرب المجموعة لأجل غزو النيجر صرح في وقت لاحق أنها على استعداد لحل النزاع سلميا. وفي المقابل عقد قادة أركان مالي والنيجر وبوركينا فاسو اجتماعا لتدارس مواجهة التدخل العسكري لإكواس في وقت وصلت طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية قادمة من هذين البلدين لدعم القوات المسلحة للنيجر. استهدفت مسيرات تابعة للجيش السوداني أهدافا تابعة لقوات الدعم السريع في عدد من المناطق وسط وجنوب شرقي العاصمة الخرطوم. ووفقا لمصادر دولية فقد استهدف الجيش السوداني مواقع الدعم السريع قرب القصر الرئاسي، كما تبادل الجيش السوداني والدعم السريع القصف المدفعي في شمالي بحري وجسر شنبات ومحيط الإذاعة والتلفزيون بالخرطوم. إلى ذلك أعلنت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة يونيسيف أنها بحاجة عاجلة إلى 400 مليون دولار لتقديم الدعم لتسعة ملايين من الأطفال الأكثر ضعفا في السودان. يواصل مئات المعتقلين السياسيين في البحرين بإضرابهم المفتوح عن الطعام اليوم الثالث عشر على التوالي احتجاجا على ظروف اعتقالهم. وخرجت مساء أمس مظاهرات شعبية في مختلف المناطق تنديدا بإهمال السلطة البحرينية لمطالب المعتقلين وحرمان من حقوقهم، فيما نظمت الوقفات الاستنادية وهتفت الجماهير الداعمة لقضية الأسرى: لن نترك المساجين، ونطالب بالإفراج عن المساجين، أمعاءهم خاوية، هاماتهم عالية، داعية إلى إضراب شعبي عن الطعام يوم الثلاثاء تضامنا مع إضراب المعتقلين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط صاروخ أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم وإسقاط مسيرة كانت تستهدف العاصمة موسكو. في المقابل قالت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 17 مسيرة روسية حاولت أن تقصف مناطق في شمال ووسط وجنوب البلاد مؤكدة إسقاط 15 منها. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن امتلاك أسلحة نووية في سياق الردع هو الرد الوحيد لروسيا حاليا على بعض التهديدات الخارجية، معتبرا أن إمداد أوكرانيا بالسلاح يزيد من خطر حدوث نووي. للمزيد عن آخر المستجدات السياسية والميدانية في أوكرانيا تابعوا هذا التقرير.
لا تراجع في حدة الحرب الروسية في أوكرانيا وسط استمرار كل طرف بتوجيه الضربات للطرف الآخر. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخا أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار. كما أعلنت الدفاع الروسية إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة كانت تستهدف العاصمة موسكو دون وقوع إصابات أو أضرار. في المقابل قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 17 طائرة مسيرة في محاولة لقصف مناطق تقع في شمال ووسط وجنوب البلاد، وأضافت أنها أسقطت 15 منها. سياسيا قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن امتلاك أسلحة نووية في سياق الردع هو الرد الوحيد لروسيا حاليا على بعض التهديدات الخارجية الهامة لأمنها، معتبرا أن إمداد أوكرانيا بالسلاح يزيد من خطر حدوث صدام بين القوى النووية. وبالتزامن اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قادة الجيش في مقر العمليات الروسية في أوكرانيا بمدينة روستوف. وفي سياق الدعم الغربي لأوكرانيا كشف مسؤول أمريكي عن موافقة بلاده على إرسال مقاتلات F-16 من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا، وذلك بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها. وقد رحبت كييف بالخطوة وقالت إن تزويدها بمقاتلات F-16 من شأنه تغيير شكل الحرب مع روسيا. من جهته ندد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف بالخطوة وشبهها بمن يركب قطارا سريعا بلا مكابح، وحذر من عواقب مثل هذه المغامرات. وفي سياق متصل قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال مارك ميلي إنه من السابق لأوانه بحث إمكانية تحقيق أوكرانيا لأهدافها بالطرق الدبلوماسية، وأضاف أن تحقيق أهداف أوكرانيا بالطرق العسكرية سيتطلب وقتا كثيرا.
بدأت الصين تدريبات عسكرية بحرية وجوية حول تايوان واعتبرتها تحذيرا صارما لانفصالي الجزيرة المطالبين بالاستقلال مع عناصر أجنبية. وجاءت هذه التدريبات في أعقاب الزيارة القصيرة لنائب رئيسة الجزيرة ويليام لاي إلى أمريكا، والتي سبق لبكين أن وصفته بأنه مثير للمشاكل. وأفادت الوكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء أن التدريبات تهدف إلى اختبار قدرة الجيش الصيني على السيطرة على 16 مجالا جويا وبحريا والقتال في ظروف معارك حقيقية. وحول التدريبات العسكرية الصينية والدوريات البحرية التي أطلقتها قرب جزيرة تايوان، إليكم هذا التقرير.
احتمالات الصدام الأمريكي الصيني تتزايد، وبحر الصين الجنوبي هو ساحة المعركة القادمة. ولاختبار القدرات القتالية للقوات الصينية في ظروف معارك حقيقية، أجرت بكين تدريب بحريا وجويا مشتركا قرب جزيرة تايوان. تدريب اعتبرت بكين أنه بمثابة تحذير صارم لتواطؤ من وصفتهم بانفصال تايوان مع عناصر أجنبية واستفزازاتهم، وذلك بعد زيارة نائب رئيسة جزيرة تايوان ويليام لاي إلى أمريكا، خطوة نددت بها وزارة الدفاع التايوانية وقالت إنها لا تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المضيق، مؤكدة أنها ستنشر القوات الملائمة للرد، إلا أن الرد الصيني لن يتوقف عند هذا الحد بحسب محللين سياسيين، خاصة بعد عقد أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية قمة غير مسبوقة في كامب ديفيد لرفع مستوى التعاون الدفاعي وإدانة الدول الثلاث بما وصفته بالسلوك الخطير والعدواني للصين ومطالبها البحرية التي اعتبرتها غير قانونية في بحر الصين الجنوبي.
يتطلب التنسيق الأقوى بين كوريا والولايات المتحدة واليابان أسسا مؤسسية أكثر قوة، وعلاوة على ذلك يجب التصدي للتحديات التي تهدد الأمن الإقليمي من خلال بناء التزام أقوى بالعمل معا.
الصين عبر وزارة خارجيتها حذرت من تحويل منطقة آسيا والمحيط الهادئ لساحة منافسة جيوسياسية، مشددة على أن محاولة خلق التكتلات العسكرية سيثير يقظة ومعارضة دول المنطقة.
لا ينبغي لأي دولة أن تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب المصالح الأمنية للدول الأخرى أو على حساب السلام والاستقرار الإقليميين.
مواقف تزيد من خطر انزلاق التوترات إلى صدام حقيقي، سواء من خلال خطأ في الحسابات أو من خلال خروج دينامية التطورات عن السيطرة في لحظة ما.
قال الإعلامي اليمني عبد الحافظ معجب أن السعودية لا تريد أن تستمر بالحرب والعدوان على اليمن ولا تريد أن تنهي هذا الملف بشكل كامل، لكنها تصطدم بالإدارة الأمريكية التي لا تريد تسوية كاملة وحلا شاملا في اليمن وتعرقل كل الاتفاقات لتبقى على ملفات تدير السعودية من خلالها.
نحن عندما نتحدث عن هذه الزيارة وهي تعتبر الزيارة العاشرة للوفد العماني إلى العاصمة صنعاء خلال 3 أعوام من 2021 إلى 2023، نعتقد أن هذه المرة المتغيرات سواء كانت المحلية أو الإقليمية ربما تدعو للتفاؤل أن الوفد العماني ربما يقدم هذه المرة تصور جديد بعد أن فشل في إقناع السعوديين المرة الماضية أو الزيارة الأخيرة التي كانت في شهر رمضان الماضي. هذه المرة نعتقد أنه لا وجود للمنطقة الرمادية بشكل عام، بمعنى أنه زمن المماطلات انتهى وزمن الوعود الكاذبة، زمن التسويف انتهى. في خطاب السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأخير كان واضحا أنه نحن لن يطول صمتنا إزاء ما يجري، نحن أعطينا مساحة كافية للوساطات، أعطينا مساحة كافية للأشقاء في تدخلهم، حتى وإن لم يصرح بوضوح سيد أنه نحن احترمنا العمانيين والوعود التي قدموها، لكن في كل مرة كان السعودي يقول أنه جاهز للحل وأنه مستعد لتنفيذ كل هذه المطالب التي هي ليست اشتراطات وإنما هي مطالب محقة، مطالب إنسانية، لكن كان السعودي يصطدم ربما بالإرادة والإدارة الأمريكية التي في كل مرة كنا نصل إلى تفاهمات معينة مع السعودي بحسب تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط، يأتي المبعوث الأمريكي ليعرقل كل هذه المسارات. بالنسبة للأمريكي نحن لا نعتقد أنه تغير لديه الوضع، لأنه مؤخرا قبل حوالي 10 أيام من الآن كان يصرح المبعوث الأمريكي أن ما تطلبه صنعاء بمسألة دفع الرواتب كان يعتبرها بأنها مسألة تعجيزية ويعتبرها بأنها من المستحيلات في تصريح له مع صحيفة الاتحاد الإماراتية. الأمريكي لا يريد تسوية وإنما يريد أن يماطل ليخضع الجبهة. الأمريكي لا يريد تسوية كاملة في اليمن لأنه يدرك أن أي تسوية كاملة في اليمن ستحقق أهداف صنعاء وستكسر الإرادة الأمريكية التي حاولت منذ العام 2015 أن تفرض سيطرتها أو تفرض سطوتها على صنعاء.
شكرا لكم المتابعة، ختام الحصاد والسلام عليكم.
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من ألوان ثقافية التي تستوقفنا عند أهم وأبرز المؤسسات والجامعات المرموقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومكانتها على المستوى الدولي.
فأهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، مع تزايد المنافسة بين الجامعات ظهرت التصنيفات العالمية لقياس التفوق العلمي والعملي للجامعات على مستوى العالم، ومن أشهر التصنيفات العالمية تصنيف QS للجامعات العالمية، والذي ظهرت تصنيفاته لأفضل الجامعات لعام 2023، حيث خضع للمقارنة والبحث في تصنيف QS للجامعات هذا العام ما يقرب من 1400 جامعة على مستوى العالم.
ويتم تقييم الجامعات وفقا لستة معايير أساسية تسمى بالمؤشرات، حيث يعمل كل مؤشر على قياس أداء الجامعات في كل فئة من الفئات لتمنح تصنيفا شاملا مستندا على معايير هامة محددة. وأهم معايير التصنيف:
السمعة الأكاديمية، وتشكل 40% من مجموع نقاط التصنيف.
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، إذ عادة ما يعني انخفاض نسبة الطلاب مقابل نسبة هيئة التدريس والموظفين مزيدا من الاهتمام الشخصي والدعم والتفاعل.
نسبة حضور الطلاب الدوليين، والتي تعكس قدرة الجامعة على جذب المواهب الطلابية، وأن لديها نظرة عالمية تستقطب بها الطلاب الدوليين من جميع أنحاء العالم.
ونسبة الموظفين الدوليين، أي عدد الموظفين من خلفيات دولية متنوعة، ويعد هذا مؤشرا على الجودة الأكاديمية والتعاون البحثي والتنوع في وجهات النظر.
السمعة لدى أصحاب الأعمال، وهو مؤشر يقيس تصنيف الجامعة من قبل أرباب الأعمال المحتملين، وتعتبر الدرجة المرتفعة عن تأكيد أصحاب الأعمال على جودة المعارف والمهارات التي يتخرج بها الطلاب من هذه الجامعة.
وأخيرا عزيزي المستمع، مؤشر الأبحاث المنشورة لكل جامعة، إذ يقيس هذا المعيار مدى جودة أداء الجامعة من حيث البحث والابتكار، فهو مؤشر للجودة الأكاديمية للجامعة، والذي يظهر في إنتاجها العلمي والبحثي.
معنا الكرام، في هذا الإطار نسعى للتعرف على عدد من أشهر الجامعات الإيرانية والتي حققت مكانة متميزة على المستويات الدولية أيضا. وعلى هذا الأساس تحتل جامعة شريف المرتبة الأولى في ترتيب الجامعات في إيران، وقد تأسست عام 1966 في طهران. وجامعة شريف هي جامعة حكومية وتضم حوالي 15 كلية وقسما في مجالات العلوم والهندسة. ففي مجال الهندسة تضم علوم وهندسة المواد والهندسة الكيميائية وهندسة البترول والهندسة المدنية وهندسة الكمبيوتر والهندسة الكهربائية والهندسة الصناعية والهندسة الميكانيكية وهندسة الفضاء. وفي مجال العلوم فتضم مجالات الكيمياء والفيزياء والعلوم الرياضية. أما الأقسام غير الهندسية الأخرى فتشمل كلية الإدارة والاقتصاد، قسم اللغات واللغويات، وقسم فلسفة العلوم. فيما يبلغ عدد الطلاب فيها أكثر من 10,000 طالب وطالبة في مختلف الاختصاصات الأكاديمية.
وإلى جامعة أمير كبير التكنولوجية، وهي من أقدم وأعرق الجامعات في إيران، حيث تقع في الجزء المركزي من طهران وتحتل المرتبة الثانية في إيران. تأسست جامعة أمير كبير عام 1928 تحت اسم الأكاديمية الفنية، وأصبحت عام 1979 بعد انتصار الثورة الإسلامية جامعة أمير كبير التكنولوجية، تكريما لذكرى أمير كبير فراهاني، وهو شخصية بارزة في تاريخ إيران المعاصر، والذي عقد العزم على توسيع وتطوير أركان التكنولوجيا والصناعة في إيران.
تضم الجامعة حوالي 16 كلية وقسما في الإدارة والعلوم والتكنولوجيا والهندسات المختلفة والرياضيات وعلوم الكمبيوتر، بالإضافة لمجموعات مستقلة كاللغات الأجنبية وقسم التربية البدنية والمركز الدولي للغات وعلوم الروبوتات والميكاترونيكس والمواد والتآكل والطاقة. يبلغ عدد الطلاب فيها أكثر من 7,000 طالب وطالبة في مختلف الاختصاصات الأكاديمية.
أما جامعة طهران أيها الأحبة، وهي أقدم الجامعات الحديثة في طهران وأكثرها شمولاً، إذ تأسست عام 1851 وصنفت عام 1934 كأول جامعة حديثة في إيران، وتسمى الجامعة الأمة لإيران. تصنف جامعة طهران كإحدى أفضل الجامعات في غرب آسيا وواحدة من أفضل الجامعات في العالم، حيث تحتل المرتبة الثالثة في إيران.
تضم جامعة طهران 9 كليات، والتي بدورها تحتوي على أكثر من 160 قسما في كافة الاختصاصات، ويقدر عدد طلابها بأكثر من 40,000 طالب وطالبات، بينهم أكثر من 800 من الطلاب الدوليين في مختلف الاختصاصات الأكاديمية.
أما الآن مستمعينا الأفاضل، لدينا وقفة عند محطة أرقام ودلالات.
أرقام ودلالات.
ستة وأربعون جامعة إيرانية بين أفضل الجامعات في العالم، أعلن ذلك رئيس معهد الاستشهاد والرصد للعلوم والتكنولوجيا ISC في إيران أحمد فاضل زادي عن تصنيف 46 جامعة إيرانية ضمن القائمة 1411 للجامعات المتفوقة عالميا حسب تصنيف لايدن لعام 2023. وفي تصريح له أشار فاضل زادة إلى ارتفاع نصيب إيران في هذا التصنيف من 44 جامعة في العام الماضي إلى 46 جامعة في العام الجاري. وأوضح هذا المسؤول بوزارة العلوم أن جامعة طهران كانت الجامعة الإيرانية الأولى في التصنيف، تليها جامعة الطب في طهران وتربية مدرس لأعداد المدرسين وأمير كبير الصناعية، وجامعة العلم والصناعة التي حلت في المراتب من الثانية إلى الخامسة إيرانية. وأضاف وفق نظام تصنيف لايدن، تحتل إيران المرتبة الأولى بين الدول الإسلامية من حيث عدد الجامعات كما كان في السنوات السابقة، وبعد إيران تحتل تركيا ومصر المرتبة الثانية والثالثة ب 36 و13 جامعة على التوالي.
سمعنا الكرام، لتسليط الضوء أكثر حول موضوع مكانة الجامعات الإيرانية في العالم، ننتقل إلى ضيف البرنامج.
مستمعنا الكرام، السلام عليكم، وأيضا أرحب بضيفي الكريم الدكتور كاظم حشمت فار، الباحث والأكاديمي من طهران. دكتور سلام عليكم وتفضلوا، كيف تقيمون مستوى الأداء العلمي والتعليمي للجامعات الإيرانية مقارنة مع مثيلاتها في المنطقة، وذلك بالرغم من الظروف الحظر المفروض على البلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يمكن أن نلاحظ أن هذا السؤال من زاويتين، الزاوية الكيفية والزاوية المجال الكمية. من حيث الكمية لا شك أن إيران في هذه المنطقة تستوعب نسبة من الطلاب في الدراسات الأكاديمية والعليا حتى على مستوى الدكتوراه قل نظيره، بل يندر نظيره حتى على مستوى العالمي، لأن هناك نشاهد ملايين الطلاب الإيرانيين يدرسون في الجامعات على جميع المستويات، وهذه النسبة تبلغ 4 ملايين طالب. هذا من حيث العدد، لكن من حيث الكيفية يمكن القول أن هناك بعض الجامعات الإيرانية لها مستويات دولية لا نظير لها في المنطقة. تحت 1000 عندنا جامعات كثيرة تبلغ رتبتها الدولية تحت 1000 ومعترف بها عالميا، بل يستقبلون طلابها بكل امتياح. فنرى جامعات إيرانية كثيرة بالحقيقة، الجامعات بلغت من حيث عدد الجامعات جميع المحافظات تتمتع بالجامعات، وكذلك هناك لا يمكن القول أن فقط على مستوى المحافظات، بل حتى مدن صغيرة في المحافظات تتكون فيها جامعات، وهذا يدل على أن خريجي الجامعات نسبة كثيرة، حيث يمكن أن يشكلون جامعات في مدن صغيرة أيضا. من حيث القبول والعمل، خريجي الجامعات الإيرانية يعملون في كثير من البلدان، حتى في سيما في البلدان الأوروبية، وهناك تغطية شاملة من خريجي الجامعات الإيرانية في المستشفيات الأوروبية وفي مجالات كثيرة. فهذا خير دليل على أن خريجي الجامعات الإيرانية يتمتعون بإمكانيات قوية، وهذا يدل على أن المستوى العلمي الموجود في الجامعات الإيرانية مستوى هو يندر ويقل نظيره في المنطقة، حيث الدول الأوروبية تقبل على حضور الخريجين الإيرانيين في مجالات عمل متعددة في دولهم، وهذا يدل على أن الإمكانيات الموجودة إمكانيات هائلة جدا. لكن الإنسان هو في الحقيقة لا يقنع في مستوى، بل يمكن يجب عليه ومن الضروري أن يطور نفسه يوم بعد يوم. فنحن نقول أن الجامعات الإيرانية يوم بعد يوم تتحرك نحو الأفضل فالأفضل من حيث المستوى العلمي ومن حيث المستوى المهني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نعم دكتور كاظم حشمت فار، الباحث والأكاديمي من طهران، شاكرين حضورك معنا دكتور.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية مستمعينا الكرام، أنتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية، ونواصل الحديث حول موضوع مكانة الجامعات الإيرانية في العالم.
نواصل تعرفنا أيها الأحبة على الجامعات الإيرانية المتميزة، لنصل إلى جامعة العلم والصناعة في طهران، تأسيس عام 1929 كأول مؤسسة تعليم هندسي في إيران. أطلق عليها بداية اسم المدرسة الصناعية الحكومية، ثم تغير الاسم إلى دار الفنون العالية كلية الفنون المتقدمة.
مستمعينا الكرام، في عام 1972 تم تغيير الاسم إلى كلية العلم والصناعة، وفي عام 1978 تمت ترقيتها من كلية إلى جامعة تقنية من قبل وزارة التعليم العالي، نظراً للتنمية التي شهدتها في برنامجها العلمي والتعليمي المتميز وافتتاح فروع هندسية جديدة. وقد تحقق جانب من هذا التميز في هندسة السيارات وهندسة السكك الحديد والتقنيات الحديثة والإدارة والاقتصاد وهندسة التقدم، إلى جانب الكليات المتقدمة في هذه الجامعة التي لها تاريخ نشاط علمي يعود إلى أكثر من 80 عاما، تميز نتج عن نظرة الجامعة الاستراتيجية.
استراتيجية وفرت لبيئة علمية متميزة ونشطة من خلال التأسيس ل15 كلية في 3 مجموعات تعليمية ونظام التعلم الإلكتروني، حيث يتم تدريب أكثر من 15,000 متخصص سنويا لنيل شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه تحت إشراف هيئة تدريس مكونة من 450 عالما وأستاذا.
إن وجود 17 عالما من أفضل 1% و60 عالما من أفضل 2% من العلماء على المستوى الدولي في هذه المجموعة هو ضمان لكفاءة عملية التعليم في هذه الجامعة.
لقد مهدت نظرة الجامعة الاستراتيجية نحو البحوث والتكنولوجيا، والتي اعتمدت مبدأ جني الثروة من المنشورات العلمية، الطريق باتجاه تجاوز العقبات والمنعطفات الصعبة، وبالتالي تسجيل أرقام قياسية تاريخية.
وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى إنتاج قمري نويد وظفر الصناعيين، المنصة الإلكترونية لبيع المركبات الوطنية، حشوة الكومبوزيت، التوربينات والتقنيات العصبية، والتي تعد جزءاً من التقنيات الرئيسية التي قدمتها الجامعة للبلاد. تتبع المعاهد البحثية المسار نفسه في مجال الطاقة والنفط والغاز حسب حاجة البلاد والطلبات المقدمة.
ومن خلال هذه الرؤية تمكنت جامعة العلم والصناعة من إنشاء العديد من العلوم والصناعات في إيران، وحيث تشرف اليوم على أكثر من 50 معهدا بحثيا نشطا في مجال البحوث والدراسات، بما في ذلك معاهد البحوث والأقطاب العلمية والتكنولوجية ومراكز البحوث الصناعية على المستويين الوطني والدولي، وفي تفاعل وتواصل مستمر بين الصناعة وحاجات المجتمع.
إنشاء جامعة العلم والصناعة لمركز الرشد عام 2002 هو مثال آخر على الحركة والتقدم في الجامعة، وانطلاقة نحو نشاط هذه البيئة الخصبة للابتكار والتكنولوجيا، بيئة وفرت مجالاً لحضور ونشاط المبتكرين والناشطين في هذا المجال من خلال بناء هيكلية نموذجية لأكثر من 50 وحدة تكنولوجية بحضور المستثمرين المخاطرين والمؤسسات الداعمة ومقدمي الخدمات الآخرين.
أجل عزيزي المستمع، إن القدرة الاستيعابية الواسعة للجامعة في استقبال الطلاب وتنفيذ دورات الماجستير والدكتوراه أدى إلى أن تشهد مساحات الحرم الجامعي توسعة في نشاطها، ليس في طهران فحسب بل في مختلف المدن الإيرانية، منها دماوند وأرس وجابهار وكيش ونور، والبعض منها قيد التأسيس.
مستمعينا الكرام، اجتذب الأداء الإيجابي للحرم الجامعي بالإضافة إلى الطلاب الإيرانيين طلابا من خارج إيران، بحيث إن عددا كبيرا من طلاب الحرم الجامعي في دورات الماجستير والدكتوراه هم طلاب من مختلف البلدان.
ننتقل إلى جامعة شهيرة أخرى، هي جامعة تربية مدرس أي إعداد المدرسين، والتي تأسست عام 1982، والتي تعد أقدم جامعة إيرانية متخصصة في مجال الدراسات العليا، بالإضافة إلى قيامها بالإشراف على الأبحاث العلمية ورسالات التخرج الجامعية التي تقدم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه من قبل الجامعات ومراكز التعليم العليا الإيرانية في كافة الاختصاصات العلمية والهندسية والأدبية.
وتحرص جامعة تربية مدرس باعتبارها المرجع الرئيس للتعليم العالي الإيراني على تربية وإعداد الأساتذة والباحثين وتأهيلهم للتدريس في الجامعات ومراكز التعليم العليا المختلفة والمنتشرة في كافة أرجاء البلاد. وفي هذا السياق تمنح جامعة تربية مدرس شهادة الماجستير في أكثر من 170 اختصاصا وشهادة الدكتوراه في أكثر من 130 اختصاصا علميا وأكاديميا مختلفا إلى الراغبين بمواصلة الدراسات العليا في هذه الجامعة، حيث يواصل اليوم أكثر من 7300 طالب وطالبة دراساتهم العليا في مرحلة الماجستير، وحوالي 3700 باحث وباحثة في مرحلة الدكتوراه، كما أن الجامعة تضم 16 كلية و14 مركزا بحثيا تابعا لها.
بالانتقال إلى جامعة شيراز أيها الأكارم، التي تأسست عام 1946 في مدينة شيراز الإيرانية، والتي تعد واحدة من أقدم وإحدى أكثر الجامعات حداثة ورقية في إيران، تضم حاليا 15 كلية في مختلف الاختصاصات بالإضافة لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، إذ تعد جامعة شيراز رائدة في إنشاء برامج الدكتوراه في إيران. صنفت جامعة شيراز في المركز الخامس في إيران عام 2021، وتضم نحو 17,000 طالب وطالبة في كافة الاختصاصات الأكاديمية.
مستمعينا الكرام، وأخيرا نتعرف على جامعة بابل نوشيرفاني للتكنولوجيا، والتي يشار إليها أحيانا باسم معهد نوشيرفاني للتكنولوجيا أو NIT، تأسيس عام 1970 من قبل فاعل الخير الإيراني سيد حسين فلاح نوشيرفاني في بابل محافظة مازندران في شمال إيران، وهي جامعة أبحاث عامة ومعهد تكنولوجي.
أجل أيها الكارم، خلال السنوات الأولى كانت مركز تدريب للمدربين التقنيين الذين سيقومون بالتدريس في كليات المجتمع في المجالات المتعلقة بالهندسة. بعد الثورة الإسلامية اندمجت المدرسة مع جامعة مازندران UMZ لتصبح كلية هندسة، وغيرت مناهجها لتقديم برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الهندسة في عام 2005 بناء على طلب عام وبدعم من تبرعات سكان بابل.
بدأت المؤسسة عملية الاستقلال عن UMZ، والتي تمت الإشارة إليها مؤقتا باسم مجمع نوشيرفاني التقني والتعليم. منذ مارس 2008 أصبحت BNUT جامعة عامة مستقلة تابعة لوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية.
تضم الجامعة 6 كليات تركز على العلوم والتكنولوجيا في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. صنفت جامعة بابل في المركز الأول في إيران، وتضم حوالي 6,000 طالب وطالبة في الاختصاصات الأكاديمية المختلفة.
طيب مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى الفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
لا شك أن الجامعات بإمكانها أن تؤدي دورا محوريا في تنمية البلاد في جميع النواحي العلمية والثقافية والاقتصادية والتربوية، شريطة أن تكون الجهود والنشاطات والبحوث وفقا للأسس العلمية ومن خلال التكاتف والتعاضد والتعاون بين أهل العلم أنفسهم، ومن ثم بينهم وبين المسؤولين وأصحاب السلطة. في هذا الإطار خطت الجامعات الإيرانية خطوات من أجل تحشيد طاقتها ونشاطاتها العلمية. أعلن ذلك رئيس جامعة طهران السيد محمد مقيمي، مشيرا إلى مشاركة 14 جامعة إيرانية كبيرة في تأسيس دار نشر دولية معتبرة لمنافسة نظيرها تحريراتها على الصعيد الدولي من خلال نشر الكتب والمجلات والمقالات والوثائق العلمية بعدة لغات أجنبية. مقيمي الذي تحدث في الاجتماع 39 لرؤساء 14 جامعة إيرانية كبيرة الذي عقد في جامعة العلم والصناعة بحضور وزيري العلوم والصناعة ورئيس منظمة الخصخصة عن أمله بأن تؤدي هذه الشراكة إلى تحالف الجامعات الكبيرة لتترك آثاراً كبيرة على الصعيد العلمي، الأمر الذي لا بد منه لغرض تعزيز الإمكانات لتسجيل حضور أقوى على الصعيد الإقليمي والدولي.
إلى هنا أيها الكارم نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، حيث تناولنا مع حضراتكم موضوع مكانة الجامعة الإيرانية في العالم.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
قادم من بعد السحاب، أنا قادم من دنيا العذاب، أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارا. قد سجدت في وادي الهوى والترب من دمع عيني ارتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى، على دمعي بجود يجا. قد سجدت في وادي الهوى والترب من دمع عيني ارتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى، على دمعي بجود يجا. أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارا. يا إلهي كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب، سيدي أنت ستار العيوب، فاكفي عافيني من شر العذاب. يا إلهي كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب. سيدي أنت ستار العيوب فاكفيني من شر العذاب. أنا قد شلل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا.